بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. أخذنا في الدرس الماضي ثلاث من القواعد، فمن يذكرها باختصار؟ معرفة الأصل في الأشياء حتى يرد كل شيء منها إلى أصله. ثم أخذنا الأصل في عدة أبواب. ها القاعدة الثانية، ارفع صوتك. لا، هذه الأصول خلاص انتهينا منها. القاعدة الثانية ما أسمعك. فلا يشرع الجمع بينهما، إذا وردت العبادة على عدة أوجه مختلفة ولم يجمع بينها النبي صلى الله عليه وسلم مع إمكان الجمع، فلا يشرع الجمع بينهما. ها الثالثة من القواعد التي أخذنا. فأصوتك. نفي القبول لا يلزم منه نفي الصحة ولا عدم وجوب العمل، قلنا إلا إذا كان نفي القبول. إلا إذا كان، نعم، لأجل الإخلال بأمر من أمور العبادة فهو يقتضي عدم الصحة. نواصل نقرأ، معنا عدة أبواب نكملها اليوم إن شاء الله. من القواعد المهمة التي تعتبر من قواعد الإسلام العظيمة الكبيرة، قاعدة يذكرها الفقهاء بلفظ الوسائل لها أحكام المقاصد. الوسائل لها أحكام المقاصد، معنى هذه القاعدة أن الوسيلة المؤدية إلى فعل شيء، الوسيلة بمعنى الطريق المؤدي إلى فعل شيء، الأفعال التي يفعلها حتى يصل إلى شيء معين، هذه الوسائل لها حكم المقاصد، أي هذه الأشياء التي يفعلها لها حكم الشيء الذي توصل إليه، لها حكم الشيء الذي توصل إليه. فإن كان ذلك الشيء واجبا كانت الوسيلة واجبة، وإن لم يرد وجوبها في الشرع. وإن كان ذلك المقصد مستحبا كانت الوسيلة مستحبة، وإن كان المقصد حراما كانت الوسيلة حراما، وإن كان المقصد مكروها كانت الوسيلة مكروهة، وإن كان ذلك المقصد مباحا كانت الوسيلة مباحة. فإذن هذه قاعدة عظيمة. قال السعدي رحمه الله في شرح القواعد، منظومة القواعد الفقهية له، قال: وهذه من أنفع القواعد وأعظمها وأكثرها فوائد، قال: ولعله يدخل فيها ربع الدين، ولعله يدخل فيها ربع الدين. هذه القاعدة هي قاعدة عامة، تحت هذه القاعدة قواعد خاصة كثيرة. من هذه القواعد التي تحتها: ما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور به، ما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور به، وبلفظ أخص: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أيضا يدخل تحتها قاعدة ما لا يتم ترك المنهي عنه إلا بتركه فتركه مأمور به. ما لا يتم ترك المنهي عنه إلا بتركه، لا يمكن ترك الشيء المنهي عنه إلا بتركه فتركه مأمور به. وللفائدة أن الوسائل التي توصل إلى المقاصد نوعان: وسائل قد ورد في الشرع الأمر أو النهي بها، ووسائل لم يرد في الشرع الأمر والنهي بها. وسائل قد ورد في الشرع الأمر بها أو النهي عنها. مثال ذلك مثلا الطهارة، لا تتم الصلاة إلا بها، فنقول الطهارة واجبة لأن الصلاة واجبة، الطهارة هي وسيلة للصلاة ولا تتم الصلاة إلا بهذه الوسيلة، فالطهارة واجبة. هذه الطهارة هي واجبة بأدلة الشرع، قد ورد في أدلة الشرع وجوبها، فتكون واجبة هذه الوسيلة من وجهين: من وجه ما ورد فيها من أدلة الشرع، ومن هذه القاعدة، الوجه الثاني هذه القاعدة أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. مثلا شرب الخمر وسيلة إلى ترك الصلاة، فنهى الله تعالى عن شرب الخمر الذي يؤدي إلى ترك الصلاة، فإذن هذا وسيلة له حكم القصد، القصد هو ترك الصلاة حرام، إذن شرب الخمر حرام، وحرمة شرب الخمر بأدلة الشرع وبهذه القاعدة. هذا الأمر فيه واضح، هذه الوسائل التي قد ورد فيها الدليل الأمر فيها واضح، لكن الذي يهمنا هي وسائل لم يرد بها الدليل فنلحقها بحكم قصدها ونحكم عليها بنفس حكم القصد. فمثلا الطهارة الآن للصلاة واجبة، حضر وقت الصلاة ولم يجد إنسان ماء يتوضأ به يبذل، بل وجد ماء يباع وعنده القدرة على الشراء، فما حكم شراء الماء هذا الآن في حقه؟ نقول واجب عليه أو لا؟ واجب. لماذا واجب؟ لأن الطهارة واجب، ولا يتم هذا القصد الذي هو الطهارة إلا بهذه الوسيلة التي هي شراء الماء، فيجب شراء الماء. إنسان آخر يشتري عنبا، الناس يشترون العنب ليأكلوه، ما حكم هذا الشراء؟ مباح جائز. فمن اشترى عنبا ليعصر منه خمرا، فما حكم شراء العنب هذا؟ هذا الشراء للعنب حرام. والبائع الذي يبيع لإن علم أنه يعصر منه خمرا فبيعه له حرام، مع أن الأصل أن الشراء مباح، لكن علمنا حرمة هذا الشراء لأنه كان وسيلة إلى قصد حرام. هذه القاعدة أدلتها كثيرة في القرآن والسنة، فمن أدلتها مثلا على سبيل المثال قول الله تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. قال السعدي رحمه الله في تفسير الآية، قال: وهذا دليل على أن الوسائل لها أحكام المقاصد، فإن الخضوع بالقول واللين فيه في الأصل مباح، أصل الخضوع بالقول واللين فيه مباح، ولكن لما كان وسيلة إلى المحرم وهو أن يطمع الذي في قلبه مرض منع منه. أيضا من أدلة هذه القاعدة حديث أبي سعيد في صحيح مسلم قال سافرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فلما دنونا من العدو قال إنهم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا، فكانت رخصة، قال أبو سعيد. قال فلما كنا سنصبح العدو قال إنكم ملاقوا عدوكم غدا والفطر أقوى عليكم أقوى لكم فأفطروا، قال فكانت عزيمة أي واجبا. انظر الآن هذا الفطر في السفر ليس في الأصل واجبا، ليس في الشرع وجوب الإفطار على المسافر إلا في حالات معينة، لكن هنا وجب الإفطار عليهم لأنه وسيلة إلى واجب. فالجهاد قتال الأعداء واجب، ولا يتم هذا الواجب إلا بالفطر، سيحصل ضعف إذا لم يفطروا ويتسلط عليهم عدوهم، فوجب عليهم الفطر من باب وجوب الوسائل التي تؤدي إلى المقاصد الواجبة. أيضا من أدلته حديث أبي هريرة في الصحيحين لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلى، فضل الماء الزائد نهي عن منع فضل الماء ليمنع به الكلى أي الرعي. قال النووي رحمه الله معلقا على هذا الحديث في شرح المهذب قال قد تأملته فإذا فيه أن الذريعة تعطى حكم الشيء المتوصل بها إليه، أن الذريعة الوسيلة تعطى حكم الشيء المتوصل بها إليه، وذلك إذا كانت مستلزمة لك منع الماء فإنه مستلزم لمنع الكلى، بمعنى أن البهائم إذا لم تشرب لا ترعى، لا تستطيع تأكل وهي لم تشرب، فيتذرع إلى منعها من الرعي وأكل الكلى بمنعها الماء. قال ومنع الكلى حرام ووسيلة الحرام حرام، ووسيلة الحرام حرام، شاهدنا من قال والذريعة هي الوسيلة، فهذا القسم وهو ما كان من الوسائل مستلزما لا نزاع فيه، لأن هذا مجمع عليه. فإذن أدلتها كثيرة، وقد نص عليها كثير من أهل العلم، ممن نص عليها أيضا شيخ الإسلام رحمه الله قال في الفتاوى الكبرى قال وبالجملة فكل ما هو محرم في نفسه فالتوسل إليه بالطرق الظاهرة محرم، قال وهذا مجمع عليه بين المسلمين، هذا محل إجماع، كل ما هو محرم في نفسه فالتوسل إليه بالطرق الظاهرة محرم، وهذا مجمع عليه بين المسلمين. وقال في جامع المسائل في المجموعة الأولى قال فمتى كان المقصود ما حرمه الله ورسوله فالتوسل إليه بكل طريق حرام، إذا كان المقصود الشيء الحرام فالتوسل إليه بأي طريقة حرام. ولابن القيم رحمه الله كلام نافع في أعلام الموقعين، نقرأ بعضه وإلا هو أطال فيه، في المجلد الثالث صفحة 53 و500. قال فصل في سد الذرائع، لما كانت المقاصد لا يتوصل إليها إلا بأسباب وطرق تفضي إليها، يتوصل إليها، كانت طرقها وأسبابها تابعة لها معتبرة بها، فوسائل المحرمات والمعاصي في كراهتها والمنع منها بحسب إفضائها إلى غاياتها وارتباطاتها بها، ووسائل الطاعات والقربات في محبتها والإذن فيها بحسب إفضائها إلى غاياتها. فوسيلة المقصود تابعة للمقصود، وسيلة المقصود أي ما يوصل إليه تابع له، وكلاهما مقصود لكنه مقصود قصد الغايات وهي مقصودة قصد الوسائل. قال: فإذا حرم الرب تعالى شيئا، انظر هذه قاعدة سبحان الله تجمع الإنسان فقها كثيرا، كم يستدل بها على معرفة المحرمات الواجبات المستحبات ولو لم يرد بها أدلة خاصة. قال: فإذا حرم الرب تعالى شيئا وله طرق وأسباب تفضي إليه فإنه يحرمها ويمنع منها، يعني يمنع من كل هذه الطرق التي تؤدي إليه، تحقيقا لتحريمه وتثبيتا له ومنعا أن يقرب حماه. ولو أباح الوسائل والذرائع المفضية إليه لكان ذلك نقضا للتحريم وإغراء للنفوس به، وحكمته تعالى وعلمه تأبى ذلك كل الإباء، إلى آخر كلامه، كلامه طويل لمن أحب قراءته. ثم ذكر أنواع الوسائل، فصل أنواع الوسائل، ثم ذكر في بداية المجلد الرابع، لأن هذا كان آخر المجلد الثالث، ذكر 99 دليلا على هذه القاعدة. قال: وأذكر 99 دليلا تيمنا بعدد أسماء الله تعالى، فإن من أحصاها دخل الجنة. قال: وهذه الأدلة حري أن من أحصاها وفهم قاعدتها يسلم من المحرمات ويسلك طريق الواجبات يدخل الجنة، بمعنى كلام رحمه الله. إذن هذه قاعدة مهمة نافعة لطالب العلم. شيخ الإسلام رحمه الله على سبيل المثال من فقهه استدل على وجوب تعلم اللغة العربية بهذه القاعدة، قال: لا يمكن فهم القرآن والسنة الذي هو فرض إلا بتعلم اللغة، فإذا تعلم اللغة فرض، لأنه لا يتم الفرض وهو فهم القرآن والسنة إلا به. كلامه في اقتضاء الصراط المستقيم كان مما قال: قال: فإن نفس اللغة العربية من الدين، ومعرفتها فرض واجب، فإن فهم الكتاب والسنة فرض، ولا يفهم إلا بفهم اللغة العربية، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ثم منها ما هو واجب على الأعيان، ومنها ما هو واجب على الكفاية. هذه القاعدة لو أردنا أن نطيل فيها ونذكر أدلة وأمثلتها سيطول بنا المقام، فهي من أشمل القواعد المذكورة في الفقه الشرعي، ولذا قال السعدي رحمه الله كما سبق: ولعلها يدخل فيها ربع الدين. فإذن المفتي الفقيه المجتهد إذا وفقه الله لضبط هذه القاعدة واستعمالها في مواضعها سيعلم كثيرا من المحرمات التي قد يقول غيره أنها ليست حراما، ويعلم كثيرا من الواجبات التي قد يخفى وجوبها على غيره، وإذا نزل به أمر نظر إلى مقصده الذي يوصل إليه، قد يخفى عليه النظر في ذات ذلك الأمر لكن ينظر إلى ما يؤول إليه وإلى ما يؤدي إليه، وهذا يبين له حكمه. نختم هذه القواعد بخمس قواعد تسمى عند العلماء القواعد الفقهية الكبرى. هذه القواعد الفقهية الكبرى تشتمل على أغلب أحكام الدين، وكلها تدل عليها أدلة بالعشرات من الأدلة. وقد ألف فيها مؤلفات في القواعد الكبرى الخمس، نحن نذكرها باختصار. القاعدة الأولى منها ما يعبر عن الفقهاء بقولهم الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها، والمراد بالأمور أي أفعال المكلفين وأقوالهم. هذه القاعدة هي بعينها معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم الأمور الأعمال بالنيات. فقول الأمور، الأمور المراد بها الأعمال، بمقاصدها المراد بالمقاصد النيات. فمعنى الأمور بمقاصدها هو معنى الأعمال بالنيات. فإذا الأعمال تصح أو لا تصح بالنيات، تجزئ أو لا تجزئ بالنيات، يثاب عليها فاعلها أو لا يثاب بالنية، يكون الأجر فيها عظيما أو قليلا بالنية. فالأمور بمقاصدها، فكل أفعال المكلف وأقواله تتبع نيته، ولا يصح العمل منه إلا بذلك. فلا يصح عمل هو عبادة إلا بنية القربة والعبادة، ولو فعله 100 مرة بغير نية القربة والعبادة لا يصح، ولا يجزئه ولا يثاب عليه. هذه القاعدة أدلتها كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الناس على نياتهم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها. وكل أدلة الإخلاص هي دليل لهذه القاعدة. فإذن الأمور بمقاصدها، فلا يصح العمل الذي هو عبادة إلا بقصد العبادة. فمثلا لو أن الإنسان أحدث حدثا أكبر أجنب، فاغتسل غسلا بالغا بالمنظفات والمطهرات وبالغ في الاغتسال ولم ينوي في رفع الحدث، هل يجزئه؟ لا يجزئه. ولو اغتسل بما عادي صبه على رأسه بنية رفع الحدث هل يرتفع؟ نعم يرتفع. فمهما عظم العمل والنية فقدت لا ينفع. إنسان صام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ولم ينوي، لم ينوي الصيام تقرب إلى الله تعالى بذلك، هل يجزئه هذا الصيام؟ لا يجزئه، بل يجب عليه أن يصوم يوما آخر مكان هذا اليوم. فالأمور بمقاصدها، ولا تصح الأمور إلا بالنيات. هذه القاعدة الأولى من القواعد الفقهية الكبرى. القاعدة الثانية اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. إذا عندك يقين في أمر معين فالشيء الذي ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين، لا يرتفع بطروء شك عليه. اليقين لا يزول بالشك. فمثلا إنسان توضأ للصلاة، صلى الظهر ثم قعد يذكر الله في المسجد حتى أذن العصر، أو صلى المغرب ثم قعد حتى أذن العشاء، شك، قال هل أنا على طهارة أو قد أحدثت، وهو لا يذكر حدثا، ما هو الأصل؟ ها؟ أنه على يقين على طهارة، يبقى على طهارة يصلي، هو متيقن الطهارة، والحدث إنما هو ماذا؟ شك، شيء طرى عليه لا يبالي به. أيضا الشك في العبادات التي هي ذات عدد، الشك اليقين هو الأقل والشك هو زائد. إنسان صلى الظهر شك هل هذه الثالثة أو الرابعة، فما الواجب عليه أن يفعل؟ يجعلها الثالثة. لماذا؟ لأن الركعة الرابعة شك ليست يقينا عنده، واليقين أنه صلى ثلاث فيجعل اليقين. إنسان طاف بالبيت شك في الطاف، هل طفت خمسة أشواط أو ستة؟ كم يجعلها؟ يجعلها خمسة. هذا اليقين، الزائد هذا السادس مشكوك فيه، فلا يزول هذا الشك باليقين، فلا يزول هذا اليقين بالشك. إنسان ذهب إلى الجمرة يرمي شك هل رميت بست حصيات أو سبع حصيات، كم يجعلها؟ يجعلها ستا ويزيد واحدة. هذه القاعدة أدلتها كثيرة، من أدلتها قول الله سبحانه وتعالى إن الظن لا يغني من الحق شيئا، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، والشك ظن واليقين هو الحق. من أدلتها حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين قال شكي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، يأتيه تخيلات وساوس أنه أحدث، فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. طهارته متيقنة الآن، هذا الذي يخيل إليه أنه أحدث هذا شك، لا ينصرف من صلاته حتى يسمع صوتا، يسمع صوت الحدث أو يجد ريحا. إذن يقين لا يزول بشك، بمعنى حديث أبي هريرة في صحيح مسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أيضا من أدلة هذه القاعدة حديث أبي سعيد في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك، الشك هو الزائد، وليبني على ما استيقن. واليقين دائما في العبادة التي لها عدد هو الأقل، اليقين هو الأقل والزائد هو الشك. قال ابن عبد البر رحمه الله في شرح هذا الحديث من التمهيد حديث أبي سعيد قال وفي هذا الحديث من الفقه أصل عظيم جسيم مضطرد في أكثر الأحكام، أصل عظيم جسيم مضطرد في أكثر الأحكام، وهو أن اليقين لا يزيله الشك، وأن الشيء مبني على أصله المعروف حتى يزيله يقين لا شك معه. وهذه القاعدة مجمع عليها، ومن نقل الإجماع عليها القرافي رحمه الله في الفروق، ونقل الإجماع أن الشك كالمعدوم، الشك كالعدم لا حكم له. قال وهذه قاعدة متفق عليها، وهي أن كل شيء مشكوك فيه يجعل كالمعدوم الذي يجزم بعدمه، كل شيء مشكوك فيه يجعل كالمعدوم الذي يجزم بعدمه. إذن هذه القاعدة نافعة للفقيه المجتهد في بيان أحكام الشريعة، وأيضا نافعة جدا للموسوس، تزيل عنه كثيرا من الوساوس. فاليقين الشيء المستيقن لا يزول به شك. أيضا من القواعد، وهي القاعدة الثالثة من القواعد الفقهية الكبرى، قاعدة المشقة تجلب التيسير. المشقة تجلب التيسير. وحاصل معنى هذه القاعدة أن الأحكام التي ينشأ من فعلها حرج ومشقة على المكلف فإن الشريعة تخفف ذلك عنه بما يزيل عنه المشقة والحرج. أي فعل، أي حكم، أي قول فيه على المكلف مشقة وحرج فالشريعة تخفف عنه هذا الحرج، خففت الشريعة عن المسافر الصيام لأن الصيام فيه مشقة على الصائم، مشقة تجلب تيسير، وجدت المشقة في الصيام جاء التيسير بالتخفيف، خفف الصيام عن الحامل والمرضع، صارت الصلاة الرباعية على المسافر ركعتين، لا يجب عليه أن يصليها في وقتها بل يجوز أن يجمعها مع الأولى أو مع الثانية من التي تجمع. وهكذا الحج على غير القادر لا يجب. كم هي أحكام الشريعة التي فيها تيسير حين وجدت المشقة؟ وأدلة هذه القاعدة في القرآن والسنة كثيرة جدا. قول الله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قول الله تعالى يريد الله أن يخفف عنكم. قول الله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. قول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قول النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا، وقوله صلى الله عليه وسلم إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وهذه القاعدة أيضا مجمع عليها بين أهل العلم أنه أينما وجدت المشقة فإنه يأتي التيسير. القاعدة الرابعة من هذه القواعد الخمس، القاعدة التي يعبر عنها الفقهاء بقولهم العادة محكمة. العادة معناه العرف، ما اعتاده الناس وتعارفوا عليه. محكمة أي أننا هكذا معناه، وإن كان اللفظ هذا فيه شيء، أي أننا نتحاكم إليها. بمعنى أنها تحكم، العادة والعرف تحكم في الأمور التي لم يجعل الشرع لها حدا، فالعادة محكمة. حاصل معنى هذه القاعدة أننا نرجع إلى العرف وإلى العادة في كل حكم حكم به الشارع ولم يجعل له حدا بهذا القيد، في كل حكم حكم به الشارع ولم يجعل له حدا. أما إذا جعل له حدا فنأخذ بحد الشارع، أيضا إذا كان له حد في اللغة نأخذ بحده في اللغة، فإذا لم يكن له حد في الشارع ولا في اللغة يرجع إلى العرف. كم ينبني على هذه القاعدة من مسائل في الشرع؟ كثير جدا. مثلا السفر، وردت رخصة السفر، قصر الصلاة فيه، الإفطار للصائم، الجمع بين الصلاتين، ولم يرد عندنا في الشرع تحديد السفر الذي يترخص فيه المسافر بهذه الرخص. إذن إلى أين نرجع في تحديد السفر هذا؟ إلى عرف الناس وعادتهم. مثله أيضا في باب السرقة الحرز، إذا سرق إنسان من حرز تقطع يده. الحرز لم يرد تحديده في الشرع ما هو، فيرجع فيه إلى ما تعارف عليه الناس أنه حرز. فكل ما عده الناس حرزا للأموال يحرزون به أموالهم وما يملكون فهو حرز. كذلك مسألة القبض، قبض المبيع، يختلف قبض المبيع باختلاف ما تعارف عليه الناس. كذلك النفقة، النفقة على المطلقة طلاقا رجعيا، النفقة على المرضع إذا أرضعت رده الله تعالى إلى العرف. أدلة هذه القاعدة كثيرة في القرآن والسنة أيضا، فمن أدلتها قول الله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. والمعروف المراد به أي المعروف عند الناس الذي تعارفوا عليه واعتادوه، مثل قول الله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن وتفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف. وقال في آية أخرى: وللمطلقات متاع بالمعروف. إذن متعة المطلقة بما تعارف عليه الناس. قال الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. العشرة بالمعروف أي ما تعارف عليه الناس أنه معروف. جاءت هند بنت عتبة كما في الصحيحين قالت: يا رسول الله، أبو سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ولدي بالمعروف. قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، أي بعرف الناس المعروف علي عندكم، لا تزيدي في الآخر. وهذا مجمع عليه، الأخذ بالعرف فيما لم يجعل له الشرع حدا مجمع عليه. قال النووي رحمه الله في شرح حديث قصة هند قال: ومن فوائده اعتماد العرف في الأمور التي ليس فيها تحديد شرعي، وهذا مجمع عليه بين العلماء، وهذا مجمع عليه بين العلماء. هناك ضوابط للعرف، ليس كل عرف نقول نرجع إليه، إنما يرجع إلى العرف بضوابط. من هذه الضوابط أن يكون هذا العرف مضطردا أو غالبا. مضطردا بمعنى عند كل الناس، أو غالبا عند أكثرهم إلا ما ندر، هذا عرف يرجع إليه، عرف منضبط. أما إذا كان عرف أهل هذه المنطقة كذا وهذا كذا وهذا كذا وهذه الأسرة عرفها كذا وهذه كذا، فهذا العرف صار غير منضبط. قال العلماء أيضا: ألا يخالف دليلا شرعيا، وهذا من باب الإيضاح، وإلا العرف لا يرجع إليه إلا حين يفقد الدليل الشرعي. فأي عرف خالف الدليل الشرعي لا عبرة به، فيقول إنسان نرجع إلى العرف هنا وهو مخالف للدليل. أيضا من ضوابط العرف المهمة ألا يوجد بين المتعاقدين تصريح بما يخالف العرف، اشتراط ما يخالف العرف، لأنه أحيانا يأتي متعاقدان ببيع أو إيجار أو نحو ذلك ويقولون: بشرط كذا وكذا، نشترط خلاف ما تعارف عليه الناس في البلد. فهنا المعتبر الشرط الذي تم التصريح به، ولا يعتبر العرف في هذا الحال لأنه قد نقض بالشرط الصريح. هذه بعض الضوابط المهمة في العرف الذي يرجع إليه. القاعدة الخامسة والأخيرة من هذه القواعد الفقهية الكبرى، قاعدة لفظها لفظ حديث، وهي لا ضرر ولا ضرار. لا ضرر ولا ضرار، هاتان اللفظتان ضرر وضرار بينهما فرق، وقد اختلف أهل العلم ما الفرق بينهما على أقوال. أحسن ما قيل أن الضرر معناه هو الضرر الواصل إلى إنسان بقصد أو بغير قصد، يجب رفعه، يجب رفع الضرر سواء كان بقصد أو بغير قصد، هذا معنى لا ضرر. ومعنى لا ضرار، الضرار هو قصد المضارة، أن يقصد المضارة، أن يفعل ما يضر أخاه المسلم. فالأمران منفيان، فيجب رفع الضرر سواء حصل من قصد أو غير قصد، ولا يجوز تعمد الإضرار بمسلم. لا يجوز تعمد الإضرار بمسلم، فكل ما في إضرار بمسلم يجب رفعه. وحاصل هذه القاعدة أنه يجب إزالة الضرر، لا يجوز أن يضر إنسان إنسانا في بيته ولا في طريقه ولا في سوقه ولا في جسده ولا في ماله، لا يجوز الضرر. لا يجوز أن يدخل عليه الضرر حتى في نفسيته وتأنيبه وشيء معنوي ولو لم يكن شيئا حسيا. فالضرر في هذه الشريعة منفي. أدلة هذه القاعدة كثيرة، من أدلتها قول الله سبحانه لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، في آية أحكام الرضاعة، والوالدات يرضعن أولادهن، إلى أن قال لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، أي لا يجوز مضارة الأم ولا مضارة الأب، مولود له الأب، فلا يجوز مضارة الأم في الرضاعة بأن تحرم من عطائها وحقها على الرضاع، هذا من المضارة. لا يجوز مضارتها بأخذ الولد عليها قهرا وهو يرتضع منها ومحتاج إليها وهي متعلقة به، ولا يضر به الأب، لا يضار الأب بأن تطلب الأم المرضعة أكثر من أجرة المثل، هذا من الضرر على الأب، أو بأن تتركه له وليس عنده من يرضعه ولا من يعتني به وهو رضيع يحتاج إلى أمه تلقيه إليه، ضرر هذا، فلا يجوز الضرر. أيضا من أدلته قول الله سبحانه ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، إنسان يحصل بينه وبين زوجته خلاف فيضيق عليها ويضارها لأجل أن تفتدي نفسها وترد إليه المهر، لا يجوز له ذلك. ولا تضاروهن، لا تدخل عليها الضرر لأجل أن تضيق عليها فترد إليك المهر. من أدلة قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، فالأمران منفيان، الضرر والضرار، فالضرر ولو من غير قصد يجب رفعه، والضرار لا يجوز فعله، إدخال الضرر على إنسان عمدا. فمضارة إنسان في ماله، في بيته، في ملكه، في زوجته، مضارة امرأة في زوجها، في ولده، كل هذا لا يجوز. إذن هذه خمس قواعد هي القواعد الفقهية الكبرى، والحق أنها قواعد نافعة، ولو وفق الله تعالى الإنسان لاستعمالها أي ما دلت عليها من الأدلة. إنما هذه لخصت أدلة كثيرة، بدلا من أن تعدد أدلة كثيرة لخصت في كلمات هذه الأدلة. نختم هذه القواعد بفائدة نبه عليها شيخ الإسلام وابن القيم وغيرهم، أن القواعد والضوابط يستدل لها قبل أن يستدل بها. القواعد والضوابط، مع أن بعض العلماء يفرق بين القاعدة والضابط، ومنهم من يجعلهما شيئا واحدا، يستدل بها، يستدل لها ولا قبل أن يستدل بها. قبل أن تستدل بالقاعدة، أولا ثبت أن هذه قاعدة شرعية، اذكر أدلتها، فإذا ثبت أنها أدلة شرعية هنا استدل بها، إنها قاعدة شرعية دلت على الأدلة لك أن تستدل بها. فمثلا قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لنا أن نستدل به، لأن استدلالنا بهذه القاعدة الملخصة في عدة كلمات هو في الحقيقة استدلال بأدلة كثيرة من القرآن والسنة. أما أن تكون قواعد ليس عليها دليل ثم نستدل بها فهذا لا يجوز. لا يجوز أن نستدل بقاعدة ليس عليها دليل. نقرأ كلمتين لشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمه الله. قال شيخ الإسلام، قال: فمن بنى الكلام في علم الأصول والفروع، فمن بنى الكلام في علم الأصول والفروع على الكتاب والسنة والآثار المأثورة عن السابقين فقد أصاب طريق النبوة، فقد أصاب طريق النبوة، أي يبني هذه القواعد على الأدلة. وأصرح منه كلام ابن القيم رحمه الله في أعلام الموقعين، قال: أما أن تقعد قاعدة وتقول هذا هو الأصل، أما أن تقعد قاعدة وتقول هذا هو الأصل ثم ترد السنة لأجل مخالفة تلك القاعدة، فلعمر الله لهدم ألف قاعدة لم يؤصلها الله ورسوله أفرض علينا من رد حديث واحد. هدم ألف قاعدة لم تدل عليه الأدلة أفرض من رد حديث واحد. وأيضا ممن نبه على ذلك ابن رجب في كتابه فضل علم السلف، قال: وأن من بدع بعض المتأخرين أن قعدوا قواعد لا دليل عليها ثم ردوا إليها الأحكام الشرعية، فهذا لا يجوز. فالقواعد قبل أن تستدل بها استدل لها، اذكر أدلتها ثم استدل بها. ونحن في هذه القواعد كلها تحرينا أن نذكر لكل قاعدة أقل قاعدة ثلاثة أدلة، وبعضها فيها أكثر من فيها عشرات الأدلة، كما سبق أن ابن القيم ذكر لقاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد 99 دليلا من القرآن والسنة وفعل السلف. وبهذا نكون قد أخذنا خيرا كثيرا في هذا الباب، وهو باب القواعد، سواء كانت قواعد أصولية أو قواعد فقهية، مما نأمل أنه ينفعنا ونحتاجه في دراسة هذا الكتاب. ونسأل الله تعالى أن يفقهنا في دينه، وأن يجعل في قلوبنا نور العلم والفقه. وبإذن الله تعالى من الدرس الآتي نبدأ في قراءة ما ذكره المجد ابن تيمية رحمه الله. أخوني يقول: إن نحصل على 99 دليل من كلام القيم، ذكرنا إن ذكرها في أول المجلد الرابع. من أعلام الموقعين. وأخن يقول: كتاب المنتقى طبعة دار المستقبل، كيف هذه الطبعة؟ الله أعلم، ما قرأته ولا رأيته. سبق نبهنا في أول الدرس عن طبعات هذا الكتاب. أخن يقول: رجل مات وترك ميراثا وترك ولدين، فتزوجت زوجته برجل آخر فأنجبت منه ولدا وبنتا، فهل يكون ميراث الزوج الأول لأولاده كلهم؟ لا، لا يكون ذلك، يكون ميراثه لأولاده الاثنين الأولين وزوجته، زوجته تأخذ الثمن ولأولاده الباقي، ثم نصيب زوجة الذي هو الثمن يكون للأولاد كلهم، الأولاد الأربعة نصيب الزوجة، نصيب أمهم، ميراثها من زوجها الأول يكون لجميع الأولاد فقط، وأما الباقي فهو لأولاده ولا يدخل في أولاد المرأة من زوج آخر. وأخ يقول: ماذا يصنع من سجد ولم يأتي بالركوع ناسيا؟ يرجع، إذا ذكر يرجع ويركع ثم يسجد، فإذا ذكر قبل أن يصل إلى الركوع من الركعة التي تليها يرجع، وإذا لم يذكر إلا وقد وصل إلى الركوع من الركعة التي تليها فإنه يلغي الركعة التي نسي ركوعها ويحتسب هذه الركعة مكانها. ويقول: هل يجوز أن يعقد الرجل لأخيه إذا وكله وأخوه غير موجود؟ نعم، إذا وكله قال له اقبل النكاح عني أو يزوج بعض بناته فيجوز ذلك، إذا وكله أخوه. فإذا كان معنى أن يتزوج عنه يقول: قبلت نكاح فلانة بنت فلانة عن موكلي أخي فلان بن فلان، فيكون قبوله عن موكله، ولا بد أن تكون الوكالة واضحة. وأخ يقول: رجل حلف وهو فقير ليس عنده شيء يدفع كفارة، فماذا عليه؟ يصوم 3 أيام، إذا عجز عن الإطعام والكسوة يصوم 3 أيام. ويقول: أخ بنت رضعت من امرأة، فهل تقابل أبناء هذه المرأة كلهم أم أنها تقابل الذي رضعت معه فقط؟ كلهم إخوانها، إذا رضعت من امرأة فكل أبناء هذه المرأة إخوانها، سواء الذي رضعت معه أو الذين هم أكبر منه أو الذين هم أصغر منه، كلهم يكونون إخوانا لها، إخوانها من أمها، إخوانها من الرضاعة. وأخن يقول: هذا جمع للقواعد الخمس جمعه بعضهم فقال: ضرر يزال وعادة قد حكمت، في بيتين سهلة، ضرر يزال وعادة قد حكمت، وكذا المشقة تجلب التيسير، ضرر يزال وعادة قد حكمت، وكذا المشقة تجلب التيسير، والشك لا ترفع به والشك لا ترفع به متيقنا، والشك لا ترفع به متيقنا، والنية تخلص إن أردت أجورا، والنية تخلص إن أردت أجورا. سهلة، يسر حفظها. وأخني يقول: قرأت في كتاب آداب الزفاف للإمام الألباني رحمه الله أن لبس خواتم الذهب للنساء محرم. هو الشيخ الألباني لا يقول بكل الخواتم أنه محرم، يقول الخواتم المحلقة التي ليست فيها فتحة في جزء منها، يكون حلقة مستديرة تامة لم يفصل، يرى أن هذا محرم، وهذا قال به بعض العلماء، وجاءت في بعض الأحاديث عامة أهل العلم على خلاف هذا القول من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وعليه تدل الأدلة الصحيحة الكثيرة في لبس الخواتم وغيرها أنه يجوز لبسه، اجتهاد منه بنى على بعض آثار الصحابة. الأحاديث المروية في ذلك ضعيفة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.